من سوء حظي أن أكون المتكلم في هذه الجلسة، حيث أن هناك من هو أكثر كفاءة مني، وهذا شيء أكيد. أنا أيها السادة أتحدث بلسان اليائسين المغمومين. إني وانطلاقا من واجبي الديني لا أستطيع السكوت أبدا. لست في مركز ديني، ولكنني رجل متدين.
اسمع، الآن سيصرخ.
فلماذا لا أتكلم؟ المرحوم المغفور له الشيخ علي بن حسين عبد العالي كركي طاب ثراه، حينما أرسى صرح الحوزة العلمية في أصفهان، ما الذي كان في نيته عندها غير تعليم الشرائع الدينية، غير تربية المبلغين وأئمة الجماعة والفقهاء؟ يا حضرات، كل الحاضرين في المجلس يعلمون بالقضايا الشرعية. أقولها صراحة ودون مقدمات، إن مأكل ومشرب هؤلاء الطلاب كلها من مال الوقف. نعم، من وقف المسلمين. إعطاء دروس عن النجوم والرياضيات في الحوزة العلمية ماذا يعني؟ تدريس الإنسانية والتربية الصوفية في الحوزة العلمية ماذا يعني؟ العلوم، علوم الدنيا يا سادة، ماذا ستنفع الطلبة؟ لم يصل أي شخص عن طريق الكتب والعلم إلى الله سبحانه وتعالى. طريق الله يمر عبر القلب، لا من خلال العقل والكتب. يجب على الذين يخشون على دين الله أن يمنعوا هذه الكتب مثل القدماء الصالحين. كل هذا ونسمع من هنا وهناك أن هذا الشيخ سيصبح شيخ الإسلام. وأسفاه وشريعتاه. الشاه رجل متدين، صحيح، ولكن في ظل هذا الدين لما الترويج للأديان؟ الشاه رجل متدين، ولكنه لا يعلم بأمور الدين. والنية الصادقة للشاه عباس يستغلها الشيخ البهائي لينفذ ما يريد. أيها السادة،
هذه الليلة أصبحت رابع جلسة يتحدث فيها بهذا الكلام.
إذا وصل هذا الكلام إلى مسامع الشيخ البهائي أو الشاه عباس،
الشيخ البهائي لن يهتم للأمر، ولكن الشاه عباس حينما يغضب
سيشتري كل فرد منهم حفرة ليختبئ فيها بمئة عباسي.
من حسن حظهم أن الشيخ البهائي لا يحمل حقدا في قلبه.
تبارك الله يا ميرزا رفيع، وزير أصفهان الكبير.
ميرزا رفيع يسخر من الشيخ البهائي.
أنا لا أسخر، بل أقول ما رأيته جليا.
بالتأكيد أن الشاه عباس لا يعلم بهذا الموضوع.
حتى ولو علم بالموضوع، فإن حبه للشيخ البهائي يعميه، لا يهتم بكلام الذين يريدون مصلحة المملكة.
لكي نقدم معروضا للشاه للاعتراض على طريقة إدارة مدرستي وتدريس الطلاب في هذه المدرسة على يد الشيخ البهائي وخطته لكسب منصب شيخ الإسلام.
Thank you.
ولكن أيضا الشيخ البهائي هو صهر الشيخ منشار، ودون شك هو الأقرب إلى هذا المنصب.
ولكن المصاهرة ليست قرابة نسبية بل سببية. والده كان شيخ الإسلام في هرات زمن حكم الشاه طهماس وتوفي هناك، فليذهب وليصبح شيخ الإسلام في هرات وليفوض هذا المنصب لأهله في أصفهان.
ثبتوه جيدا. ثبتوه. ثبتوه
يدي. انها تؤلمني.
ثبتوه. ثبتوه واستمروا في التثبيت. ثبتوه. يحتاج لشعر. أيها القط المسكين، لو كان لديك أجنحة كانت ساعدتك على التحليق في السماء. يعني أنه حتى تنبت أجنحتك بشكل جيد، الصعود فوق الشجر ممنوع.
في أمان الله وحفظه، عافاك الله يا بني.
أخبريني كيف كانت محاضرتكم النسائية اليوم؟
جرت مثل العادة، إنهن يبحثن عن قوانين الحياة الزوجية أكثر من منهج التدين.
إنها جزء من الدين.
نعم إنها كذلك، ولكن ثمة ما هو أهم من هذه الأمور بكثير.
تستطيعين أن تتكلمي عن المهم أيضا، فهناك أذان صاغية وستسمعه.
إن أعمال المنزل كالغسيل والتنظيف وتربية الأولاد لا تسمح بذلك. وقت النساء ليس فارغا كوقت الرجال.
على كل شخص وبقدر وسعه أن يحث خطاه أكثر ويسعى لذلك كل يوم أكثر. في هذه الأيام عندما أقوم بالكتابة أشعر بألم شديد في أصابعي.
إذن لا تمسك القلم بهذه القوة بين أصابعك.
ليس بسبب ذلك.
لا تريد القول بأنك تتقدم في السن؟
من الممكن أن نقول ذلك أيضا. أريد منك أن تصبغي شعري ولحيتي.
هل نسيت أن هيبة الرجل في بياض شعره؟
إني أمازحك فقط، فأنا أعلم بأنك تحبين هذا المظهر أكثر.
دع الكتابة واملي علي ما تريد كتابته لأكتبه عنك.
رغم كل ما تتحملينه من مسؤوليات هذا ظلم.
ليس هناك مشكلة.
عندما توفي والدك قاومت المصاب كالرجال رغم كل الحب الذي تكنينه له في قلبك.
لم أكن أسعى لحرب مع القدر.
لم أكن أسعى لحرب مع القدر. أحسنت القول. سأكتب ما قلتيه لأستفيد منه فيما بعد.
أتقصد مواساتي في محنتي؟
قبل ذلك أيضا كتبت الكثير مما قلتيه، ولكن دون ذكر الاسم.
ذلك جيد، إن كان كلامي يستحق أن يكتب.
ولكن هذه المرة سأكتب قولك مع ذكر اسمك أيضا. شهر بانو.
زوجة الشيخ بهائي قد قالت: أنا لم أكن أسعى لحرب مع القدر لأن نتيجتها ستكون الهرم.
لم أقل القسمة الأخيرة من الجملة.
كنت ستقولين ذلك، لكنني لم أعطيك الفرصة. لم تسنح الفرصة. كم هي قليلة الفرص يا شهربانو، وخصوصا إذا كبر المرء فيصبح ليله ونهاره أقصر من ذي قبل بكثير. ولعل سبب الخوف من مرور الزمن هو قلة نوم الجهل.
مساء البارحة قد وفدني جمع من العلماء والمتدينين، وقد كان طلبهم هو تشكيل مجلس استشاري، وذلك بغية انتخاب شيخ المسلمين في أصفهان.
أنت تعلم أن شيخ المسلمين يعينه الملك بنفسه.
أجل، أنا أعلم، وقد جئت لأستشيرك بطلب العلماء، فماذا أجيبهم برأيك؟
يمكنني أن أتشاور مع الشاه حول موضوع تفويض قضية انتخاب كبير العلماء إلى العلماء أنفسهم. سأقترح هذا المطلب على السلطان في الوقت المناسب، وسأعرض على جلالة الشاه هذا الأمر، وأخبره بأن العلماء يقصدون حضرتكم بخصوص انتخاب شيخ المسلمين.
هذا المخطوط من بعد إذنك. قد كنت راويا صادقا لما حدث وحسب. إن عملنا هو متابعة كل ما يتعلق بأموال وممتلكات ومسكن جميع أهل أصفهان، ولا علاقة لي بآخرتهم ولمن. ولأنني كنت أمينا في حفظ أموالهم، فقد أوكلوني بمهمة الأمانة على أحوالهم أيضا.
سمعا وطاعة. هل من شيء آخر جناب ميرزا رفيع؟
الملك لا يعيرني أي اهتمام في هذه الأيام.
هذا غير صحيح.
بلى، أعلم لماذا. فحينما أعطى الملك أوامره بالحلاقة في الأسواق والأزقة، قد حفظت على هذه الذقن بصعوبة، لذلك هو غاضب.
هل التزمت بها بصعوبة أم بالعناد؟
لا أريد أن يغضب الملك مني.
لتكن مطمئنا.
إذن اعلموا بأن كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى هو من أجل عباده فقط، وذلك ليروا وليأكلوا وليشربوا ويتمتعوا به، وإلا لما كان قد خلقه. فإذن الله سبحانه وتعالى أحب عبده وأمن عليه بكل هذه النعم وخلقها لأجله، فاعلموا بأنها حلال وطيبة وطاهرة من كل سوء. ومن هذا كله نستدل بأن الانزواء في مغارة للعبادة والابتعاد عن الناس ليس له أي نفع أو فائدة، والسبيل الأهم من هذا هو عبادة الله، فيجب السلوك طريق الاعتدال دائما. أما سواه كالإفراط والتفريط فكل منهما مذموم جدا. ومن ناحية أخرى يجب الانتباه جيدا إلى هذه الملاحظة، إن كل النعم والاستفادة من النعمات الإلهية ستؤدي إلى بلوغ القدرة الكاملة، وأن جميع الأمور كالأكل وعدم الأكل، التكلم وعدم التكلم، اللباس وعدم اللباس، هي من الأحوال الطبيعية للبشر، حيث أن هناك مقولات كثيرة في هذا الباب وليس فيها خجل ولا حياء لجميع مخلوقات الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد.
إذن هكذا قال صاحب الدنيا وعابدها: ولقب بشيخ الشيوخ. سماحة الشيخ البهائي.
لو كان المرحوم أبي على قيد الحياة الآن لمنحك درجة شيخ الإسلام عوضا عنه.
هنالك منازعة على هذا المنصب، وكما تعلمين أنا لست أهلا له.
الأمر لا يتعلق بالمنازعة، الأمر يتعلق بالجدارة. وكما تعلم فإن منصب شيخ الإسلام في هذه المدينة بات شاغرا الآن، والشاه يسكب الرصاص الساخن في أفواه الناس في سوق المدينة ويقول بجريمة شرب الخمر سرا، ويعتقد حسب فتواه لهذا العمل حد شرعي في الجلاء ويكون حلالا في الخفاء.
إن شاء الله سيجدون من يليق بهذا المنصب.
أنا أعلم جيدا، فإن الشخص الذي يليق بهذا المنصب ولكلامه وأقواله وقع في قلب الشاه هو ليس أحد سواك.
أنا راض بمواصلة الدراسة الحوزوية والكتابة والقراءة وبناء المساجد وتشييد البناء في المدينة ورصد النجوم في الكون وحسب.
ولكن ذلك لا يكفي.
لم أكن أتوقع منك هذا يا صاحبة السلوك، فبعد كل هذه المنزلة العظيمة التي تحظين بها يصبح التقرب إلى الشاه آفة وغاية لروحك، ويمتزج طريق إيمانك بهذه الغاية.
أنا أقصد كلام الملك يا شيخنا، فشيخنا يفرحه أن يلبي هذا النداء، لكنك لن تكون هذا الشيخ الذي تتكلم عنه في أشعارك، والخطاب الأخير للملك قد يدهش كل امرئ هنا ويجعله ينحني للملك في كل لحظة.
فإذا به وكأنه يعبد ذلك الملك وينسى من يجب ذكره جل جلاله. فهل ينبغي أن أذهب إليه وأطلب يده لمنحي منصبا؟
يجب أن ننتظر إذن. سيتكلمون مع الناس ويبحثون في كل مكان وسيجوبون أرجاء البلاد، ولكنهم لن يجدوا أفضل منك، وأنا أثق بذلك. وعلى الرغم من أن الملك لا زال شابا، لكنه يمتلك بصيرة ويعلم بما فعله الشيخ بهائي في هذه المدينة وهذه الحكومة من حسنات، وسيختارك حتما.
سعادة السيد بيترو دي لافالي في الانتظار يا سيدي.
بيترو دي لافالي، شرفتم قصرنا. لقد تأخرتم في القدوم.
بيترو دي لافالي، we are honored. You have been late.
It has been 1 year since we last met, when I left your majesty's guard to Italy.
لقد مرت سنة على لقائنا عندما تركت بلاط صاحب الجلالة قاصدا إيطاليا.
We have missed you so much, your majesty, and we missed Isfahan, and we missed all the people of Iran. This time, your majesty, I brought my wife with me.
We're honored, your majesty.
Since she heard a lot about your kindness, she wanted to meet you, your majesty.
لقد اشتقنا لكم ولأصفهان وللناس في إيران. اصطحبت زوجتي هذه المرة لأنها سمعت الكثير عن لطفكم وكرمكم.
في المدة التي ستقضونها في أصفهان استمتعوا بالفن والذوق الرفيع الذي تمتلكه هذه المدينة، وحين تسمح لكم الفرصة زورونا ثانية وأخبرونا عن مملكتكم وسائر البلاد التي مررتم بها، وأخبرونا أيضا عن مآكلهم الشهية ومشاريبهم الرفيعة وكيف يقضون ليلهم ونهارهم هناك. أنا سعيد جدا بهداياكم الجميلة.
أولا العلماء، ثانيا الصالحون، ثالثا السالكون، رابعا العارفون، خامسا الخائفون، سادسا الصادقون، وسابعا العاشقون. إذن فتبين بأن مقام العشق هو من أعلى مقامات الدنيا. ضربا ضربا ضربوا، ليس منهم أي نفع إلا وجود الإلهاء، وذلك لأن العلماء يتمسكون بالعقل والعاشقون يتمسكون بالفؤاد. فالعاقل بحث على ضفاف النهر عن المجنون حتى وصل جسرا فعبر إلى الجانب الآخر. في العشق لا يوجد مطبات ولا حالة برود وهيجان، لا يعرف قربا أو بعدا، ولا يعرف أيضا ضررا أو نفعا، أو قليلا أو كثيرا. هل ستذهب الآن؟ أرجوك عندما تذهب إلى السلطان اترك المجاملة جانبا وابتعد عن الزهد في الدنيا. لا تتذكر نفسك فقط وتنسى الدنيا. الشيء الذي فيه مصلحتك الآن فيه مصلحة أصفهان وجميع أهل إيران أيضا، ولا تنسى أن في ذلك مصلحة الملك عباس والصفويين أيضا. إن اقترح عليك الملك منصب شيخ الإسلام فلا ترفض، فأنا أعرف طباعك جيدا، ولا تقل أن في هذه المدينة كثيرون ممن يليق بهم هذا المنصب أكثر منك، فهذا مستحيل ويعتبر كلاما كاذبا، ولا يصح منك أن تفتح فمك لتقول أمرا كاذبا. وإذا طلب الملك منك هذه الخدمة وقبلت فتأكد بأنك تخدمه أكثر مما يخدمك. إن الملك يكن لك حبا واحتراما كبيرين، فاقبل هذا المنصب. لا تعزم على الرحيل أبدا. أرجوك لا تتخذ قرارا في تدوين كتاب جديد. لا تطلب من الملك عباس مهلة لتنهي أمرا ما وتؤجل ذلك. لا تأتي بالحجج أمام الملك لتبتعد عن هذا المنصب بعدا كبيرا. لا تقدم لأحد مكانك وتتنحى جانبا.
أتسمحين لي؟
رافقتك السلامة، اذهب في أمان الله.
أتعلمين أن اشتياقك لمنصب شيخ الإسلام يثير فرحة كبيرة في قلبي؟
لا أريد أن أرى منصب أبي بين يدي شخص غير مناسب، ولا يوجد شخص مثلك هنا يكون أفضل وأكبر خادم لدين هؤلاء الناس.
إن شاء الله سيسعد قلبك أنت أيضا عن قريب. طلب آخر.
إذا أراد الملك منك مشورة أو رأيا بخصوص نائب الشيخ منشار لا تتردد، فليس هناك من هو أكثر كفاءة منك. وإياك أن تقدم شخصا من المدعين في أصفهان، فيا لهم من كثر في هذه المدينة. لا تبحث عن من هو أفضل منك في هذه الديار، لأنهم بحثوا ولم يجدوا أحدا، وإلا فإن التهم التي اتهموك بها لو كانت قد قيلت عن أي أحد آخر لأكل الزمان عليه وشرب. الحمد لله إنك أصيل النسب ورفيع وعزيز النفس طيلة حياتك، وسهام غيظ المتربصين ردت إليهم.
كوني مهتمة بالنساء، فهن في انتظارك. إذن فإن جميع ما استنتجناه من هذا الباب اليوم يعتمد على الشهود والدلائل الموثوقة. أيها السادة، نكتفي اليوم بهذا الحد، والآن يمكنكم طرح الأسئلة كما في كل يوم في أي باب تريدونه.
شيخنا، أصحيح بأن الفتنة التي تصنعها النساء قصار القامة هي أكبر من غيرهن؟ ألن تجيبني أيها الشيخ؟
كم امرأة قصيرة القامة عاشرتها حتى وصلت إلى هذه النتيجة؟
قرأتها عدة مرات في الكتب.
بالتأكيد أن معظم النساء اللواتي عاشرهن مؤلفو تلك الكتب كانوا من مثيري الفتن.
إن من في الخارج يعارضوننا لأننا نتعلم علوم الدنيا هنا، ويقولون إن علم الحديث والرواية يكفي الطلاب. وقد تعرض عدد منا للضرب بالحجارة يا شيخنا.
إن الرجل الذي يمسك حجرا بيده هو رجل جاهل لا محالة، والعلماء ذو العلم القليل وأصحاب الجهل الكثير هم كثيرون مع الأسف، لكن أنتم تعلمون الكثير ولا تخافوا، ومهما تعلم المرء فعليه أن يستمر في التعلم.
شيخنا، ما حكم تلاوة القرآن مع اللحن؟
بلا شك أنه أمر جيد، ولكن بعض العلماء هنا حسب تصورهم قد حرموا قراءته بما يتوافق مع المقامات الاثني عشر للموسيقى، وقالوا بأنه يتبع للغناء، وهذا غير صحيح، لأنهم أنفسهم إذا انتبهوا إلى الطبيعة سيدركون بأن أي صوت يخرج من حناجر العصافير أيضا، أو صوت أي مخلوق قد خلقه الله، يتوافق بلا شك مع إحدى هذه المقامات الموسيقية، إلا إذا قال هؤلاء السادة مثلا أن البلبل يقوم بفعل محرم من شروق الشمس حتى غروبها، أو أن والعياذ بالله الضفادع أو العلجوم قد خرجوا عن دين الله بفعلهم ذلك.
ولكن العلماء قد أفتوا بصراحة أن التلحين في قراءة القرآن حرام.
إن اللحن الجيد ليس حراما لكونه جيدا فقط، وليس كل لحن جيد يعتبر غناء محرما في شرع الإسلام. لقد انتهينا، يمكنكم الانصراف الآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هل صحيح بأن أصعب الأشياء التي يحصل عليها المرء في حياته هي الأشياء التي لا يروق له الحصول عليها؟
الأصعب من ذلك هو المطلوب الذي لا يمكن الوصول
إليه. تماماً مثل منصب شيخ الإسلام الذي بات في يومنا مدعاة للبهجة وبذل الكثير.
أتعلم بأن عباد الله يكونون أقرب إلى الله حينما يطلبون أمراً من لدن، ويكونون أقرب إلى خلقه حينما لا يطلبون شيئاً منه.
حضرة الشيخ بهاء قد أتى.
لقد سمعنا بأن فخامتكم قبلتم أيدي رضا عباسي، وذلك لشأنه في الفن، ولكن يدينا لا تملك الفن.
يدكم هي اليد البيضاء يا سعادة بهاء الدين عاملي.
على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن تصافحوني فقط فسأكون راضيا.
تفضل. الشيخ بهاء لا يزورنا في هذه الأيام،
لماذا؟
لكي لا أخذ من وقتكم الثمين من دون سبب، وحتى لا يظن بعض محبيكم في القصر أنني أطمع بأمر ما من جنابكم.
على العكس، بل نحن الطامعون بعلم حضرتكم، بالإضافة لحكمتك وذكائك ودرايتك أيضا.
بلغني أن جنابكم طلبتموني للقدوم ظهرا، وحين أنهيت صلاة الظهر أتيت إليكم مسرعا.
لو أنك أتيت باكرا لكنا قد اقتدينا بكم في الصلاة.
أهناك شيئا محددا طلبت لأجله العبد الفقير؟
من أجل المسجد الكبير، فأعماله لا تسرنا. حجر المرمر صار صعبا جدا في العمل، لذلك أمرنا بأن يجلبوا لنا أحجار المسجد الصغير ليستفيدوا منها لإنهاء أعمال مسجدنا، فإننا نريده أن ينتهي بسرعة أكبر.
إن الملك هو بحر الحكمة والمعرفة، ولكن ألا يظن جنابكم بأنه قد يصبح هذا الأمر مدمرا للمساجد فيما بعد؟ بعد 100 عام قد يأتي ملك ما يريد أن يبني مسجدا، ويصادف المشكلة ذاتها بأن الحجارة غير جاهزة للبناء، فيسعى إلى خراب مسجدكم لإكمال مسجده.
لم أفكر بذلك أبدا، ليتني فكرت. كما قلت لك، الملك أيضا يحتاج إلى حكمة الشيخ بهاء ودرايته، حتى وإن كان الملك عباس بنفسه.
من الممكن أن نعين عددا من الحفارين ومكسري الصخور ليبحثوا لنا عن الحجارة المناسبة لإكمال البناء.
أمن الممكن أن نجد؟
نعم، أظن أننا سنجد ما يناسب.
إذن صحيح أنك عالم تعلم بأسرار الماضي والمستقبل. إذا قلت إنك تظن بأننا سنجد، فإننا سوف نجد.
ولكن من دون شك لا أحد يعلم بالأسرار أولا وآخرا، وكل من قال عني ذلك فهو يبالغ في قوله. لكن من الممكن أن أعلم من أسرار الماضي بقدر ما كتب في كتب التاريخ التي قرأتها في حياتي، وأستطيع أن أعرف من المستقبل بقدر ما أستطيع الإدراك بالأمور المنطقية، وذلك من خلال التحليلات العقلية، وأظن أني لا أعرف أكثر من ذلك. لكن فيما يخص الآن وفي هذا الوقت، أفتح عيني وأصغي إلى حديثكم وأفكر بما فيه خير لكم. أما إذا كان هذا كلام الملك عباس فإنني أقبله.
جناب الشيخ بهائي، كيف يمكن لعلمكم هذا أن يجلب لك الكثير من الأعداء؟ يجب على هذه الخلائق أن تلتف حول الدراسة والعلم في الدنيا بدل الخطط وكتابة الرسائل بقصد العداء والخراب.
اليقين بأن عدد الأصدقاء والمحبين أكثر بكثير من عدد الأعداء والمغرضين.
من المؤكد بأننا من الأصدقاء المحبين لجنابكم، لكن انظر كم خطة ومعروضا كتب ضدكم في هذه الفترة.
إن هؤلاء ليسوا أعدائي أنا، بل هم أعداء العلم والحكمة. إن هؤلاء كيد الرحى، وأنا أظنهم يريدون للطحان أن يغلق عيونهم ليلفهم حول ذلك الحجر الثمين بسبب أو من دون سبب. وإذا قلت إن هذا من الحسد، فأنا لا أجد شيئاً أحسد عليه في هذه الدنيا. وإذا قلت إنه من البخل، فإنني لا أملك شيئاً ضياعه يشعرني بالحزن. وإذا قلت أن السبب هو حرصي على مال الدنيا، فأنا لا أملك.
كفى، لا تقل شيئاً. أنا أعرف أسرار أصفهان وأعرف قلوب الناس جيداً، لا تجعل شيئا يضايقك. فحتى الآن لم نرضى بعد عن هذه الديار التي أهلها يتصفون بالفضول للأخبار ونسج الشائعات، وبذلك ترى أنهم أبعدوا أنفسهم عن بقية المملكة في إيران.
ربما إذا أمرتم جنابكم بأن تجعلهم يبحثون في هذا الموضوع، فمن الممكن إيجاد سبب. لذلك ربما هناك حقيقة لم تظهر بعد.
لا تتباهى كثيرا بالشجاعة يا شيخ، فإن الملوك من متغيري المزاج، وقد يغفلون عن هذا الأمر وقد لا يغفلون عنه.
لا تنسى منذ 25 عاما وأنا في خدمة الدولة الصفوية، والحمد لله أنها قد مرت بأمان، وإن شاء الله 75 عاما متبقية ستمضي أيضا بخير وسلامة. مؤخرا قد كتبت كتابا كاملا فيما يخص الفقه والشريعة، وأنا قد أوشكت على إنجازه.
ما اسم هذا الكتاب؟
فليسمه جناب الملك.
ليكن اسمه باسمي أنا.
إذن سوف نسمي الكتاب الجمع العباسي. لو انتظر الملك قليلا ربما كنت قد أنهيته، وأتيت أنا العبد الفقير وقدمته له بيدي.
حضرتك تستطيع أن تؤشر فقط لنمد يدينا الاثنتين لسحبه من فسحات السماء ونقدمه للناس. الجمع العباسي، هذا جيد، والأفضل من هذا أنه بواسطة اسم حضرتكم سيخلد اسمنا عبر التاريخ للأبد.